يقول الأخ الكريم في هذا السؤال: تشتت طلاب العلم في الطريقة المثلى لحفظ المتون والمنظومات، فهل من طريقة تنصحنا فيها أو تنصح فيها طلاب العلم؟ طبعا أنا في اللقاء أو في الدورة الماضية كنت قد دندنت حول هذا، لكن لا إشكال في أن أعيد ذلك ما دام الطلب عليه قائما. بالنسبة أيها الإخوة للحفظ، أنتم تعلمون طبعا أن طالب العلم لا يستغني عن الحفظ كما لا يستغني عن الفهم، فهما بمثابة جناح طائر لطالب العلم، والطائر لا يستغني بجناح عن الآخر، بل لا يستقيم له الطيران إلا بامتدادهما معا. فالحفظ مرحلة مهمة والفهم مرحلة مهمة. الحفظ أو الفهم أيها الإخوة مرحلة آنية، بينما الحفظ هو استدامة لذلك الفهم. فإذا كان الفهم يعينك على استيعاب الأمور وتصورها وحسن فهم الدرس بتفاصيله، فالذي يضمن لك بقاء هذه التفاصيل والمسائل والتقاسيم هو الحفظ، وعليه فإن الحفظ كما أقول دائما استدامة الفهم. فلا تستغنين يا طالب العلم بفهمك عن حفظك، كما لا تستغنين بحفظك عن فهمك، فلا بد منهما معا، وباستجماعهما يكون الفلاح والإنجاح إن شاء الله تعالى في طلب العلم. المتون أيها الإخوة أمر مهم جدا، ليست نافلة من القول، بل هي خلاصة لعلم العلماء، أو إن شئتم فقولوا هي العلم المحرر الذي وضعه لنا علماؤنا لقصد استجماع هذه العلوم. فالواحد من العلماء يعمد إلى متن يؤلفه من تجربة عميقة وخبرة بالعلم الذي هو بصدده، فيلخص لك شيئا ويضعه لك ليضع قدمك على عتبة هذا الدرس، كأنه يقول لك أختصر لك تجربتي وأضعها لك في هذه المنظومة، وهذا الذي يصلح لك في هذه المرحلة. لأن المتون على مراحل، منها منظومات في البدايات، ومنها متوسطات، ومنها منتهيات أو في مرحلة النهايات، وهكذا يتدرج الطالب شيئا فشيئا كما يقتضيه العلم الرباني، أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ثم يرتقي شيئا فشيئا إلى أن يبارك الله عز وجل في فهمه وخطواته، ثم يرزق بعد ذلك الفتح في العلم، فلا تعرض عليه مسألة إلا استطاع أن يلحقها بنظائرها ويستغني بالقواعد والمهمات والجمل على قيس ما تفرق من تفاريعها، لكنه ضبط. فهنا قال العلماء: من حافظ المتون حاز الفنون، ومن حرم الأصول حرم الوصول، لأن الأصول هي ضبط هذه المهمات وهذه الجمل، كما قال ابن مالك: نظما على جل المهمات اشتمل. وقد ذكرنا أيضا في بداية اللامية في قوله: نظما محيطا بالمهم نظما، فهاك نظما محيطا بالمهم. فإذا هو كما قلت علم محرر لا بد منه. يقول شيخنا رحمة الله عليه موصيا بعض الطلبة بالحفظ أي بحفظ المتون، يقول: فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون. حفظ المتون هو الذي يبز به الأقران، وهو الذي يبارك الله عز وجل به في العلم، وهو المغناطيس الذي يضبط لك الفوائد وتلتصق به. فكلما تذكرت المتن والنظم كانت كل كلمة وكل عبارة ومفردة مرشدة إلى شرح موسع تحتها وتحت طيها. هذا عن أهمية المتن بخلاصة مقتضبة على كل حال. أما عن طريقة الحفظ أيها الإخوة، فهناك حفظ للمتن وهناك حفظ للدرس. فمشكلتنا أننا لا نكرر، المشكلة التي تزري بطالب العلم ربما لا يكون عنده قصور في الفهم والذكاء والنباهة والاستيعاب، ولكن الشيطان يدخله من جهة التقصير في التكرار. هنا يقول بعض الشعراء موصيا بكثرة التكرار للضبط، أي لضبط الدرس: خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس، ولا تأتي طوعا في بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن ترك التكرار لا بد أن ينسى. الإنسان هذا شأنه، فبماذا تقتل هذا العلم وتبقيه وترسخه؟ بالتكرار، حتى تصبح ذاكرتك تلازم هذا المحفوظ ولا يفوتها منه شيء ولا يتفلت أبدا. بالتكرار لا بد من التكرار. وفين هنا نخلص إلى طريقة الحفظ الجيدة. طبعا علمنا طريقة ناجعة، وجدنا بحمد الله تبارك وتعالى بركة لها كبيرة، ونحن في بلاد شنقيط إبان الدراسة الأولى بحمد الله تعالى. فالطريقة كالتالي، أذكرها باختصار على كل حال. كنا والواحد من الطلبة إذا استيقظ صباحا بعد الفجر لأن طالب العلم طبعا لا ينام بعد الفجر. لا أعرف طالب علم صادق ينام بعد الفجر، لا أعلم طالب علم صادقا ينام بعد الفجر. بورك لأمتي في بكورها، وأولى الناس بهذا الوصف طلبة العلم. فإذا فاتك الفجر أو فاتك ما وراءه الوقت الذي تذاكر فيه وتحفظ فيه، فمتى ستدرس بالله عليك يعني؟ طيب، أولى الناس بالاستيقاظ في ذلك الوقت والنباهة والاستغلال هم طلبة العلم. بعد الفجر أيها الطالب، قبل أن تبدأ في محفوظاتك الجديدة، فإنك تكرر محفوظات القديمة، المتون مثلا ما شاء الله التي مثلا حفظتها تحاول أن تجعلها وقتا بعد الفجر فاتحة لهذا اليوم تذاكر، فإذا كانت كثيرة ما شاء الله وقد مثلا تجاوزت المئات أو الآلاف فإنك تنظمها أو تقسمها على الأيام. ثم إذا فرغت من مدة المراجعة وشرعت في الحفظ، فالحفظ يكون على الوتيرة التالية. تأتي مثلا إلى الأبيات التي تريد أن تحفظها وقد شرحت لك، وأنا دائما أقول للإخوة إن كان لك شيخ يشرح لك الدرس وأنت تقرأ عليه شيئا فشيئا فلا تحفظ إلا ما شرح لك، لا تحفظ إلا ما شرح لك. مثلا اليوم شرحت على الشيخ قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك أبيات المقدمة، غدا بعد الفجر تحفظها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عمد إلى حفظ شيء لم يشرح له ربما تبادر ذهنه إلى فهم غير سليم، وحتى بعد ذلك لو اطلع على الشرح الصحيح سبحان الله مع المدة وتقدم الأيام قد يتلاشى ما هو صحيح وقد يبقى من قدح في الذهن أولا فيرجع إليه الخلل. فاجعل أول ما تقع عينك عليه وأول ما يستوعبه فهمك فهما سليما صحيحا كما شرح لك الشيخ. أما إذا لم يكن لك شيخ فحينئذ هذه مرحلة أخرى، وهي أن تعد مجموعة من المتون والمحفوظات تعدها لعل الله عز وجل أن ييسر لك شيخا يشرحها لك شيئا فشيئا. فالمهم أنك في الأصل لا تحفظ إلا ما شرح لك، فإذا جئت تقرأ مثلا هذه الأبيات خمس أو سبع أو عشر بحسب ما شرح لك، خمسة أو سبعة أو عشرة، تأخذ المتن وتقرأه ولا تحفظ، أنت الآن فقط في مرحلة قراءة أيها الإخوة، تقرأه عشر قراءات فاحصات. ما معنى عشر قراءات فاحصات؟ أي أنك لا ترفع بصرك وتركز جيدا فيما تقرأه وتعمل فيه فكرك وبالك وذهنك، تريد أن تفهم يعني كأنك تقوم بركن تعارف بينك وبين هذا النظم، وتكرر ولا ترفع بصرك. إذا أحسست من نفسك أنك في مرة من المرات ذهب فكرك فألغها وابني على اليقين، أعيدها القضاء، وهكذا حتى تخلص إلى عشر قراءات فاحصات لا ترفع بصرك. لأن مشكلة نحن الآن بمجرد ما يأخذ الطالب المتن مباشرة يقرأ قليلا ويرفع بصره باش يشوف، حتى يشوف أنه يعني حفظ أم لم يحفظ، هذه طريقة خاطئة. أنت الآن تحتاج إلى طبع صورة النظم بصورة الكتاب والجهة اليمنى أو اليسرى فوق أو تحت، تحتاج إلى أن تطبع في ذهنك، لأن هذا الذي سيعينك على استذكارها. فإذا خلصت أو فرغت من هذه القراءات العشر الفاحصات بعد ذلك تنتقل يعني تبدأ ترفع بصرك شيئا فشيئا، ستجد سبحان الله نتيجة لتلك القراءات المركزة العشر ستجد لسانك يسبق إلى الكلمة الأخرى، وهكذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تستطيع استظهار الجميع. فإذا استطعت تغلق الكتاب وهنا تبدأ، لا تنتهي كما يفعله بعض الناس الذين يضيعون هذا الجهد سدى وهباء. بعض الناس إذا وصل إلى مرحلة أنه يستطيع أن يستظهر خلاص يغلق الكتاب، نحن نقول الآن بدأت، هذه مرحلة تعارف رسخته، لكن تحتاج إلى تكرار يثبته في بالك وفي ذاكرتك. فتقرأها، وأعطيكم أنا أقل ما هنالك، تقرأها 30 مرة من حفظك، ترى والله هذه يعني هذا عرض خاص كما يقولون، يعني 30 مرة يعني أدركت من يكرر أكثر من ذلك. وعندي قصة يعني عن بعض علماء موريتانيا ربما أذكرها على كل حال. إذا تقرأه 30 مرة ثم تضعه، يأتيك العصر سترجع إليه فستجد أنه تخلخل. بعض الناس يعني يحز هذا الأمر في نفسه، يقول كنت أحفظه جيدا فلماذا تفلت؟ هذا أمر عادي لأنه لا يزال جديدا، فماذا تفعل؟ ترجع إليه بجهد آخر، لأنه سبحان الله دائما تقسيم الوقت، حينما تحفظ شيئا بإتقان ثم تتركه ثم ترجع إليه، هذه طريقة مثلى في الحفظ. وذلك يقولون أهل الحفظ يقولون ساعتان متفرقتان في الحفظ خير من 4 ساعات متواصلة، لأن الذاكرة عندها حجم معين ومستوى معين من الاهتمام، إذا تجاوزته خلاص تنزل وكأنك لا تحفظ شيئا. فخير لك أن تقرأ ساعتين متفرقتين خير من أن تقرأ 4 ساعات متضامة متوالية. بعد العصر كما قلنا تأتي وتقرأه أيضا عن ظهر قلب 30 مرة أخرى. بعد المغرب 30 مرة، كما أصبحت الآن؟ 90. غدا أليس عندك محفوظ جديد؟ بلى. قبل أن يعني بعد الفجر تراجع المراجعة، قبل أن تحفظ الحفظ الجديد تقرأ التي كانت بالأمس 30 مرة، ثم تبدأ في الجديدة 10 قراءات فاحصات ثم تقرأ 30. بعد العصر ستقرأ التي بالأمس 30 مرة والجديدة 30 مرة. بعد العشاء أو بعد المغرب بحسب ما يتيسر، إن كان بعد العشاء فأحسن، تقرأها 30 30. كم أصبحت الأولى الآن؟ 99. كم؟ 180. كم بقي على 200؟ 20. في اليوم الثالث تقرأ الأولى بعد الفجر 20 مرة وتضعها إن شاء الله إلى غير رجعة، فتكون قد حفظتها في يوم وكأنك قد قسمتها على 3 أيام. تبتوم. بعد أن تقرأها 20 ستقرأ التي كانت بالأمس 30 ثم تقرأ الجديدة 30، وهكذا تستمر. سبحان الله، هذه الطريقة بما فيها من تقسيم ومباعدة ومجافة بين الأوقات والآجال، أي آجال الحفظ وأوقاته، تعين على تثبيت الحفظ، فتكون قد حفظت في يوم واحد وكأنك قد حفظتها في 3 أيام. هذه الطريقة إن شاء الله المثلى، وقد أدركت بعض الناس يكررون أكثر وأكثر من ذلك أكثر من ذلك. أما عن طريقة الشرح الذي يشرح لك، فمشكلتنا أننا نحضر بهمة عند الشيخ ونركز، وربما كتبنا مع الشيخ، ولكن بمجرد أن يخرج الواحد منا يتناسى ذلك الكتاب حتى يتلاشى فلا نرجع إليه، وهذه طريقة لا تصلح. هذا مثله كمثل الذي زرع نبتة قوية أو نبتة ثمينة ثم لم يقم عليها لا بسقاية ولا برعاية، فأضاع جهده بعد أن يعني هيأ الأرض وأتعب نفسه فيها وأنفق فيها وبذر وزرع، ثم ترك ذلك تأكله الشمس. فبالتالي التكرار للحفظ وكذلك التكرار للدرس الذي تقرأه لا بد لك من ملخص دائما في كل متن تحتاج إلى شرح معين، لا تكثر الشروح حتى يتوحد فكرك، فما كان من فائدة زائدة اكتبها في حاشيته وطرته حتى يكون لك كتاب هو الذي ستحفظ منه، وهو الذي سيكون مادتك التي تدرس بها غدا إن شاء الله منك إلى غيرك. فهذا الشرح الذي شرح لك عند الشيخ إذا رجعت إلى خاصة نفسك، إن وجدت من تدرسه إياه فبها ونعمت، فإن لم تجد فافترض أن أمامك أحدا واشرح له. يعني كنا مع بعض الشناقطة كما يقولون والجنون فنون، يضع أمامه وسادة ويقول له قال لك ابن مالك كذا فهمت، وقال ابن مالك كذا فهمت، ويشرح لها وكأنه إنسان أمامه، لأن يكتسبون بذلك طريقة التلقي وطريقة الإلقاء، حتى إذا وسد إليه غدا التدريس لم يكن ذلك وظيفة بدعا عليه ولا جديدة عليه، بل قد اكتسب مهارة التلقي ومهارة الإلقاء. كثير منا يحسب نفسه على وعي وفهم للقاعدة والدرس، فإذا طولب بإلقائه لا يستطيع، لأن اللغة التي تلقى بها ليست هي اللغة التي يحتاج أن يلقي بها. فرق بين الوظيفتين، وأنت تحتاج لهما معا، تحتاج للأولى لفهم الدرس واستيعابه وضبط مسائله وتقاسيمه، وتحتاج إلى المهارة الثانية لتؤدي الوظيفة الثانية التي هي تبليغ ما علمت إلى الناس بعدك، فتكون متعلما معلما في نفس الوقت. فإذا هذا الدرس كما قلنا تلخصه ما بين الشرح وما بين كلام الشيخ، وتكرر وتبحث شيئا فشيئا لتخلص بخلاصة هي التي ستحفظها وينطوي عليها صدرك، وبها إن شاء الله تدرس. هذا الدرس الذي لخصته هو الذي تحتاج أن تكرره مرات، وقد عرفنا بعض أهل شنقيط يكرر الدرس، لا أقول المتن أيها الإخوة، 40 مرة، 40 مرة في اليوم، 40 مرة في اليوم. لما كنا عند الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد سلم العدود كانوا يكررون الدرس 40 مرة، فبالتالي يتلاشى الدرس ولا يمكن أن ينسى. يعني مثلا درس فصل في اسم الأرض مما كثر فيها، هذا الشرح الذي شرحت لكم يأخذه ويلخصه ثم يحفظه ويكرره يدرس به 40 مرة في اليوم، فلا يأتي على آخر النهار إلا وقد شرحه 40 مرة، فيا ترى كيف سيصبح هذا العلم؟ هذه فقط خلاصة أيها الإخوة أردت أن أضع بين أيديكم تكملة وتتويجا لهذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وفي الحضور وفي من كان فيها سببا، وأسأل الله تعالى أن يجدد اللقاء بكم في هذا البلد الطيب العزيز، فوالله لقد وجدنا فيه راحتنا بحمد الله، والإخوة لم يألوا جهدا في خدمتنا وفي ضيافتنا، بارك الله في الجميع، فالكل منهم حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.